بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فصلا. وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. أنا عندي لا توجهه، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع هكذا، هو موضوع في السماء فهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، فهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم، وهكذا تواتر في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهكذا تواتر النقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ونجوم الإسلام والسنة، من كون ربنا تبارك وتعالى فوق سماواته، وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن من خلقه، وليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في كلام أحد من السلف ما يخالف هذا المقرر والمأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فليس في كلام أحد من السلف ما يدفع أن يكون الله عز وجل عاليا على خلقه فوق سماواته، بائنا من خلقه، مستوى على عرشه. لا يوجد في كلام أحد من السلف ما يدفع هذه العقيدة السلفية السنية المأخوذة من نصوص القرآن والسنة. وهذه المسألة قد تقدم ذكرها، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وأن الله تبارك وتعالى عال بذاته على خلقه، وأنه فوق سماواته، وأن الأدلة التي تدل على ذلك من القرآن والسنة كما ذكر أهل العلم تزيد على 1000 دليل. فابتدأ المصنف رحمه الله بذكر ذلك، ثم أراد أن يبين سبحانه وتعالى أن هذه العقيدة في علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش وأنه بائن من الخلق لا يدفع ولا يعارض أن يكون الله سبحانه وتعالى مع خلقه، لأن النصوص دلت على إثبات الفوقية والعلو لله عز وجل، ودلت على إثبات المعية لله تبارك وتعالى. قال: وهو سبحانه، بعدما ذكر العلو والاستواء قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض وذكر الآية. فأراد رحمه الله أن يبين إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، وهذه المعية إنما هي معية العلم ومعية الاطلاع والمشاهدة، كما فسر السلف رحمهم الله هذه الآية الكريمة بذلك. فأجمع السلف على أن المعية المذكورة في هذه النصوص إنما هي معية العلم، التي هي المعية العامة، معية العلم ومعية الاطلاع ومعية المشاهدة. هكذا أجمع العلماء من السلف على تفسير هذه الآية الكريمة بأنها تدل بسياقها على كون الله سبحانه وتعالى يرى عباده ويسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم سبحانه وتعالى. فسياق الآية ابتدأ ربنا سبحانه وتعالى بذكر العلم وختمها بذكر العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ده هذه الآية الأخرى، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه المعية هي معية الاطلاع والعلم والمشاهدة، فإذا لا تنافي بدليل الفقرات هذه. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء ومع المسافر وغير المسافر أينما كان. يعني يقول إذا عرفنا هذا الأمر وهو أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وأنه معهم سبحانه وتعالى، فاحذر أن تفهم أن المراد بالمعية معية الامتزاج والاختلاط والمماسة والمجاورة، فهذا لا تفيد معنى المعية، فإن المعية في اللغة العربية إنما تفيد مطلق المصاحبة والمقارنة. المعية في اللغة العربية إنما تفيد مطلق المصاحبة والمقارنة، ولا يلزم من ذكر المعية حصول المماسة أو حصول الاختلاط أبدا. وإذا كانت المخلوقات بعضها مع بعض تذكر بالمعية ولا يفهم منها الامتزاج ولا يفهم منها الاختلاط، فالله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه، إيش معنى معه؟ هل معنى أنهم ممتزجون مختلطون؟ لا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا معكم، وهكذا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه النصوص وأمثالها هي بين الخلق بعضهم لبعض، فيها ذكر المعية ولا يفهم أحد أن هذه المعية بين الخلق فيها الامتزاج وفيها الاختلاط، مثلا جسد النبي صلى الله عليه وسلم مختلط وممتزج بجسد أصحابه، أو أن المجاهدين بعضهم اختلطت دماؤهم وعروقهم وأبدانهم وأجسامهم بعضها ببعض. فإذا كان هذا في حق الخلق بعضهم مع بعض، لا يلزم من ذكر المعية لبعضهم البعض أن يفهم من هذا الامتزاج والاختلاط، فكيف يلزم أن نفهم المعية إذا ذكرت لله سبحانه وتعالى مع خلقه أنه يلزم من ذلك الامتزاج والاختلاط والمماسة كما يدعي ذلك طوائف من الجهمية؟ فإنهم يفرون من إثبات ما أثبتته النصوص من العلو والفوقية ومن المعية. أما بالنسبة للفوقية فيجعلون الفوقية فوقية العلو، فوقية القدر والقهر، ويجعلون الاستواء بمعنى الاستيلاء. وفي باب المعية يفهمون من النصوص التي وردت في باب المعية أنها معية اختلاط وامتزاج، فإن الجهمية لهم قولان أو هم طائفتان. طائفة تقول بأن الله سبحانه وتعالى بذاته مع خلقه في كل مكان، الله سبحانه وتعالى بذاته مع خلقه في كل مكان، هؤلاء أهل وحدة الوجود والحلولية. ومنهم من يقول الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فيقول المصنف رحمه الله: أنت إذا اعتقدت بأن الله فوق سماواته وأنه عال على خلقه وأنه بائن منهم، وفي الوقت نفسه تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، إياك أن تفهم أن الله مع خلقه أنه ممتزج بهم لأمور. الأمر الأول أن هذا لا توجبه اللغة، بل المعية يفهم المراد منها بحسب المواضع، لكن بشكل عام يستفاد من لفظ المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، بدليل اللغة، اللغة العربية لا توجب الاختلاط والامتزاج. ثم ضرب مثلا بخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أصغر مخلوق في السماء وهو القمر، مقارنة بالشمس ومقارنة بالنجوم يعتبر كوكبا صغيرا. قال: أنت يعني يصح في اللغة العربية أن يقول المسافر وغير المسافر سرنا أو يعني سهرنا أو سمرنا والقمر معنا؟ فالقمر معهم بضوئه وبظهوره وبمشاهدتهم له، لا يكون معهم بمعنى أنهم تماسوا وامتزجوا واختلطوا واستطاعوا أن تنال أيديهم هذا القمر. فيقول: إذا كان هذا يصح في اللغة العربية أن تقول سرنا والقمر معنا والقمر من أصغر المخلوقات السماوية، فكيف لا يفهم هذا مع الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال أن تقول الله عز وجل معنا وهو مستو على عرشه وهو عال على خلقه وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. قال: فهو موضوع في السماء ومع المسافر. قال: هو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، الرقيب المشاهد المطلع على أحوالهم، مهيمن عليهم أيضا بمعنى المشاهدة والمراقبة والاطلاع، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يعني فالله سبحانه وتعالى من مقتضى الربوبية أنه يشاهد أمورهم مطلع على أحوالهم وأنه يعلم ما هم عليه. قال: كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش أنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. نعم، لأنك تأخذ النصوص بظاهرها، ما لم توجد قرينة تصرف النص عن ظاهره، فجميع نصوص القرآن والسنة تؤخذ على ظواهرها، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، وهم أهل لسان يعني يأخذون الكلام على ظاهره، لو كان الظاهر غير مراد لبين الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، هم يسمونه تأويلا ترويجا لبضاعتهم الكاسدة، يسمون التحريفات تأويلات، وهذا خطأ وهذه مغالطة. فهم يعني كما تقدم يحرفون الاستواء ويحرفون الفوقية والعلو ويحرفون المعية، فيقول: نحن نأخذ بظواهر النصوص بدون احتياج إلى تحريف، لكن نحتاج إلى أن نصون هذه النصوص عن الظنون الكاذبة وعن المعاني الفاسدة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. يقول: أنت حينما تقرأ في كتاب الله في مثل قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ تقول: أنا مسلم بهذا، أخذ بظاهر النص، أأمنتم من في السماء؟ قال: احذر أن تظن أن ظاهر قوله سبحانه من في السماء أي أنه داخل السماء هذه المبنية، لا، الله سبحانه وتعالى يعني أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من خلقه أو أن يكون شيء من خلقه حالا فيه. قال: احذر أن تفهم النصوص على خلاف ظاهرها. فقوله سبحانه أأمنتم من في السماء، إن كان المراد بالسماء هي السماء المبنية، فقوله من في السماء في تكون بمعنى إيش؟ بمعنى على. وإذا كان المراد بالسماء العلو ففي على بابها للظرفية في العلو. فلهذا يقول احذر أن تظن أن قوله سبحانه في السماء أن السماء تحويه أو أن السماء تظل أو تقله، قال هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله يعني مما يدفع هذا المعنى الفاسد وهذا الفهم الخاطئ، احذر أن تظن إذا قال أهل السنة أن الله في السماء أي أن الله أي أن السماء تحيط بالرب سبحانه وتعالى وتحوي الرب عز وجل، قال احذر أن تفهم هذا، هذا ليس هو المراد. قال بدليل أن الكرسي وهو بالنسبة للعرش يعتبر مخلوقا صغيرا، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا الكرسي المخلوق العظيم لكن مع عظمته يعتبر مخلوقا صغيرا بجانب العرش الذي استوى الرب سبحانه وتعالى عليه، إذا كان هذا الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف تتوهم أن شيئا من السماء يحيط بالرب تبارك وتعالى؟ فهذا معنى غير مراد، وهذا ليس هو المتبادر من ظاهر اللفظ. قال وهو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا فكيف تظن أن شيئا من السماء تحوي الرب سبحانه وتعالى؟ قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كذلك. قال من آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره، في الحاصل أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته عال على خلقه وهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه بصير ومطلع ومشاهد ومراقب لهم وعالم بما يصدر ويجري منهم. فهذا معتقد أهل السنة وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.